بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 21، المحبة. المحبة من المعاني التي يلتبس شرعيها بشركيها، وتدخل في العقائد الباطنة كالولاية. فرأينا أن نختم بها هذه المباحث في الولاية والكرامة وما يلتبس بها من كهانة وسحر، وما يلابس السحر من رقى وتمائم، ثم نعقبها بمظاهر الشرك القولية كالدعاء، والفعلية كالزيارة، والمالية كالذبائح. المحبة والحب الوداد وإرادة الخير. وتستعمل هذه المادة في معان مرجعها كما في مدارج السالكين، إما إلى الصفاء والبياض، ومنه الحبب بفتحتين لتنضد الأسنان، وإما إلى العلو والظهور، ومنه حباب الماء بالفتح للفقاقيع التي تعلوه كأنها القوارير، يقال طفى الحباب على الشراب، وإما إلى اللزوم والثبات، ومنه إحباب البعير أي بروكه، يقال أحب البعير إحبابا إذا أصابه مرض أو كسر، فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت، وإما إلى الأصل واللب، ومنه الحبة من الحنطة ونحوها، وحبة القلب سويداءه، وإما إلى الحفظ والإمساك، ومنه الحب بالضم للجرة واحدة الجرار، وكل هذه المعاني الخمس لازمة للمحبة بمعنى المودة. وفرق أبو هلال العسكري بين الحب والود، بأن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطبع أو الحكمة، فتقول أحب الرجل وأحب الصلاة، وأن الود يختص بميل الطبع، فتقول أود الرجل، ولا تقول أود الصلاة. وفرق أيضا بين المحبة والإرادة، بأن الإرادة تتعلق بالشيء لذاته، والمحبة تتعلق به لمعنى فيه، فتقول أحببت زيدا تريد نفعه وإكرامه، ولا تقل أردته بهذا المعنى. وقال الراغب المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا، وهي على ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة، ومنه قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به، ومنه قوله وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وليس كذلك، فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفا، فكل محبة إرادة وليس كل إرادة محبة. قوله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه. وقوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فمعناه أحببت الخيل حبي للخير. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يثيبهم وينعم عليهم. وقال لا يحب كل كفار أثيم، وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، تنبيها أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك، وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التوابين والمتطهرين. وقد أورد في مدارج السالكين 30 عبارة في تعريف المحبة، نقتصر منها على واحدة وهي: إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. والمحبوب هذه المحبة إما الله أو غير الله، ومحبة الله من أسباب انشراح الصدر، ومحبة سواه مما يعذب القلب وينكد العيش. قال في زاد المعاد: هما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. وقال في الفتح: محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحثات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن. والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر. وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. وقال أيضا في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها: من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. ولا تنافي بين تخصيص ابن القيم المحبة المحمودة بالله وتعميم الحافظ لها وتعديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة غير الله إما أن تكون في الله أو مع الله. فالمحبة في الله أن تحب من يحبه الله، والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين. وإذن تكون محبة غير الله من معنى محبة الله مقوية لها غير متنافية معها. والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة والرهبة، فستكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها. فالمحبة في الله محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء والمرسلين. فالمحبة في الله محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين. وهذه الحالة هي التي في كلام الحافظ: والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار. وقد جاء في الكتاب والسنة عطف الرسول على الله في المحبة، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومعنى محبة المرء لله أو في الله ألا تحبه لطمع في الدنيا، كما ذكره في طبقات الحنابلة عن أحمد، بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة، بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة. وفي الضر المنثور من رواية ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في سبب نزول الآية، فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فأنزل الله هذه الآية. وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. وفي تفسير محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران، قالوا: إنما نعبد المسيح حبا لله وتعظيما له. وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في قريش، قالوا: إنما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إليه زلفى فنزلت. إنما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إليه زلفى فنزلت. وقد أرشدت هذه الآية إلى آية الصدق في دعوى حب العبد ربه، وقد أرشدت هذه الآية إلى آية الصدق في دعوى حب العبد ربه، وأثبتت آية لهؤلاء المحبين أربع صفات. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين معناه الإخبار عنهم بالسهولة والتواضع في رحمة وعطف مع إخوانهم في الدين وبعزة النفس وشرف القوة مع خصومهم في الدين. وعن هاتين الصفتين عبر في سورة الفتح بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله يجاهدون في سبيل الله إخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف وفي مواطن السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله ولا يخافون لومة لائم إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فيها رضا الرب، إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فيها رضا الرب. ومجموع ما أفادته آيتا آل عمران والمائدة خمس صفات، وهي الدلائل على صدق المحبة لله، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتراحم مع الإخوان في الدين، والشدة على الأعداء فيه، والقيام بكل ما يؤيد الدين، وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة الناس. تلك لوازم المحبة الشرعية، وخلافها المحبة الشركية، وهي كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحري المشروع منها، ولا تثمر ربط القلوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت على الشهادتين، ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام، ولا تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبدأ الحق المجمل في الشهادتين. وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة وبقوله في المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ومن كلام الحسن البصري: ابن آدم لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون. وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة المحبة المشروعة وأنها النجاة من العذاب. وأفاد حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فائدة أخرى وهي أن من أنجته محبته ألحقته بحبيبه في الدرجة وإن كان دونه في العمل. حكي في كشف الخفاء عن البيهقي أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه؟ فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه. فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه؟ فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه، صادق في حبه مقصر في حقه. وليس معنى هذه الحكاية أن الرجل كان متكلا على المحبة معرضا عن العمل، وإنما معناها أنه كان مستقلا لعمله مستكثرا لذنبه. ومما أورده في مدارج السالكين من عبارات العلماء عن المحبة قولهم: استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك. فلا تظن من هذه الحكاية إسقاط العمل اكتفاء بالمحبة، فقد نقل في كشف الخفاء عن بعض العلماء بعدما أورد حديث المرء مع من أحب ورواياته أنه مشروط بشرط، وعنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم. ولقد صدق القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.